بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة ياسين. في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. أيها الإخوة، في القرآن الكريم ترابط، تسلسل، كل آية تفضي إلى أختها. آيات السورة الواحدة كما يقولون يأخذ بعضها برقاب بعض، ومن قدر الله له أن يفهم السورة الواحدة كوحدة مترابطة متسلسلة فهذا من نعم الله عليه. في الدرس الماضي بينت لكم أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء أو أرسل المرسلين، ومعهم الحق ومعهم الكتاب، لينذروا قوما كالذي أنذر آباؤهم من قبل. وبينت لكم أيضا أن الذي يرفض رسالة الرسل يقيد بقيد، يعني إما أن تؤمن بالحق وإما أن تتبع الهوى. الإنسان ليس هناك حالة بين حالتين، إما أن تكون مع الحق أو مع الباطل، مع العقل أو مع الشهوة، مع الآخرة أو مع الدنيا. فإن لم تكن مع الآخرة فأنت في الدنيا، إن لم تكن مع الحق فأنت مع الباطل، إن لم تكن مع العقل فأنت مع الشهوة. فالإنسان حينما يرفض رسالة الرسل تستحكم الشهوة في نفسه، ومن تستحكم الشهوة في نفسه يصبح مغلول اليدين، أعمى البصيرة، سد أمامه وسد من خلفه. الدنيا محجوب عن سعادتها ومحجوب عن سعادة الآخرة، لا يرى الحقائق، مغلولة يداه، محجوب عن سعادة الدنيا وعن سعادة الآخرة. هذا وضع من يرفض رسالة الرسل. أما الآن، الآيات الآن تتكلم عن مثل، يعني هذه الرسالة إن اتبعتها، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. وإن لم تتبع هذه الرسالة تعمى بصيرته وتقيد يداه ويصبح محجوبا عن سعادة الدنيا وعن سعادة الآخرة. بعد أن بين الله لنا نتائج من يقبل رسالات الله ومن يرفضها، الآن ضرب لنا أمثلة واقعية. ربنا عز وجل يقول: يا محمد واضرب لهم. من هم؟ كفار قريش الذين بعث النبي إليهم. واضرب لهم، يعني الإنسان أحيانا إما أن يفهم بالأفكار وإما أن يفهم بالحوادث. يعني مثلا هناك من يقرأ مقالات عديدة عن مضار التدخين وهو يدخن، إلى أن يرى قريبا له أصيب بسرطان في رئتيه، أو بجلطة في دمه، أو بأزمة صحية ضارية، عندئذ يرعوي. فالإنسان كلما كان أكثر عقلاً وأكثر ذكاءً يتعظ بالفكر فقط. قد تقرأ مقالة عن مضار شيء، هذه المقالة تكفي أن تتعظ بها وأن تدع هذا الشيء. لكن هناك أناس أقل مستواً من هؤلاء، لا يتعظون إلا بالوقائع، إلى أن يمر بتجربة مريرة، إلى أن يمر بخبرة مؤلمة، إلى أن يدفع الثمن باهظا، عندئذ يقول والله حق، والله إن الربا محرم، وأن الله يدمر المرابي. الإنسان العاقل يخاف بفكره، وكلما نقص عقله خاف بعينيه. أقل درجات الإنسان عقلا من يخاف بعينيه، وأعظمها رفعة من يخاف بفكره. فربنا عز وجل بيّن هذه الرسالات، وبيّن بشكل نظري مصير من يرفضها، من غل في يديه، وعمى في بصيرته، وحجب عن سعادة الدنيا وعن سعادة الآخرة. ومن لم يفهم بشكل نظري، من لا يفهم إلا بالتطبيق العملي، إليكم هذه القصة. ربنا عز وجل قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. الآن في سؤال، أية قرية هذه؟ من هم أصحاب القرية؟ من هم القوم الذين كانوا أصحاب هذه القرية؟ لما لم يذكر ربنا جل جلاله اسم هذه القرية؟ لما لم يذكر موقعها؟ لما لم يذكر أصحابها؟ هنا السؤال. قال بعضهم إذا أبهم القرآن شيئاً فلا تبحث عن تعريفه، إذا أغفل الله اسم القرية إياك أن تبحث عن اسمها، لأن لله حكمة بالغة من إغفال اسم أهل القرية، لأنه لو ذكر اسم القرية وموقعها وزمانها ومكانها واسم أصحابها أعطاك التفاصيل، ما الذي يحدث؟ تظن أن هذه قصة وقعت مرة واحدة، أما حينما يغفل الله اسم القرية واسم أصحابها والتاريخ والمكان والزمان والتفاصيل، أراد أن يجعلها نموذجاً متكرراً. يعني أنت إذا بحثت عن اسم القرية وعن اسم أصحابها وعن زمانها وعن مكانها، كأنك تفسد على الله حكمته. قف عند الآيات الكريمة ولا تحاول أن تبحث عن شيء أغفله الله. لماذا؟ لأنك يمكن أن تأخذ الموعظة البالغة من الآيات من دون أن تعرف اسم القرية. هذا الموضوع أنا مرة عبرت عنه بمثل، أستاذ في الجامعة في كلية التجارة أراد أن يبين لطلابه عوامل نجاح التجارة، فقال لي صديق اشترى محلاً في موقع مزدحم، أول بند الازدحام، كما قال عليه الصلاة والسلام ابتغوا الرزق عند تزاحم الأقدام، وجعل البضاعة أساسية في حياة الإنسان، وانتقاها من أجود نوع، وكان سعره معتدلاً، وعامل الزبائن معاملة لطيفة، فربح أرباحاً جيدة، واشترى بيتاً وتزوج وعاش حياةً. يعني أراد أستاذ الجامعة أن يبين لطلابه عوامل نجاح التجارة، الموقع، نوع البضاعة، مستوى البضاعة، السعر، المعاملة الطيبة، وأنه ما باع ديناً. فقال له طالب هذا القريب يا أستاذ ما اسمه؟ وهذا القريب ما لونه؟ أبيض أم أسمر؟ طويل أم قصير؟ هذه التفاصيل لا علاقة لها بمغزى القصة. الأستاذ أراد من هذه القصة أن يعطي الطلاب عوامل نجاح التجارة، فجاء الطالب وسأل الأستاذ عن اسم هذا التاجر وعن لونه وعن عرقه وعن صفاته وعن بيته، وكل هذه التفاصيل لا علاقة لها إطلاقاً بمغزى القصة. فلما تجد أن الإنسان يجهد للبحث أية قرية هذه، قالوا إنطاكية في بعض التفاسير، من هم أصحاب القرية؟ قوم فلان. من هم المرسلون؟ فلان وفلان أو فلان وقيل كذا وقيل كذا. دخلت في متاهة طويلة لا نهاية لها وأنت في غنى عنها لأن الله أغفلها وكان من الممكن أن يذكرها. ألم يقل في آيات أخرى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وثمود الذين جابوا الصخر ذي الواد وفرعون ذي الأوتاد. في آيات أخرى ذكر الاسم. إذن الأدب مع الله عز وجل أن الله جل جلاله إذا أغفل تفاصيل، جزئيات، أسماء، أماكن، أزمنة، فيجب أن تتجه لا إلى هذه التفاصيل بل إلى المغزى الكامن وراء هذه القصة. في هذه القصة مغزى عظيم ودلالات كبيرة جدا يمكن أن تضع يدك عليها من دون أن تفهم التفاصيل، التي لو ذكرت لانقلبت القصة من قانون إلى حدث تاريخي وقع ولن يقع مرة ثانية. الله عز وجل لا يريد أن يقول لكم هذه قصة تاريخية وقعت ولن تقع. لو قلت لكم إن فلانا ابن فلان، أمه فلانة، بيته في المكان الفلاني، طوله كذا، لونه كذا، فعل كذا وكذا، فلقي النتائج التالية. أي هذه التفاصيل لو بلغت في ذكرها لغفلنا عن الحكمة. أما أي طالب يدرس ينجح قانون. لذلك ربنا عز وجل إذا ذكر لنا أحداثاً وقصصاً وأشخاصاً وأقواماً، القصد المغزى، الحقيقة، القصد أن تنقلب هذه القصة إلى نموذج متكرر، إلى سنة من سنن الله عز وجل، إلى قاعدة. إذاً إذا أغفل الله شيئاً لا تبحث عنه، إذا سكت الله عن شيء فاسكت عنه، وابحث عن المغزى الذي أراده الله عز وجل. هذا الذي يدعوني إلى أن أعرض قصداً عما قيل في كل التفاسير عن من هم أصحاب هذه القرية. أهي أنطاكية؟ طيب وما الدليل؟ بعض روايات بني إسرائيل. وما الدليل؟ هناك دليل ضعيف ودليل قوي. من هم المرسلون؟ ما أسماؤهم؟ من أرسلهم؟ من أرسلهم؟ هم رسل من عند عيسى بن مريم يا ترى؟ هذه كلها متاهات نحن في غنى عنها. واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. يعني هنا إنك لمن المرسلين يا محمد على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. حينما أعرضوا عن هذه الرسالات انطبقت عليهم القوانين، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا كلام نظري، وأما التطبيق العملي واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. هم بقى في سؤال، لماذا يكذب الكفار عادة الأنبياء؟ الأنبياء جاءوا بمنهج، والمنهج افعل ولا تفعل. المنهج في أمر وفي نهي، وغالباً النواهي تحد من شهوات الكفار. لذلك الإنسان إذا أقام على شهواته واتبع أهواء نفسه أغلب الظن أنه يرفض الهدى. والدليل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. المرابي الذي يصر على أكل الربا لن يقنع معك بأن الربا حرام، يحاور ويناقش ويماري ويخادع ويختل، والذي يقيم على معصية من نوع آخر لن يقنع معك. فلذلك لماذا رفض الأنبياء دعوة الأنبياء؟ لأنهم مقيمون على معاصي، متبعون للشهوات، ومنهج الأنبياء يحد من شهواتهم ويوقفهم عند حدهم. وكيف يتوازنون مع أنفسهم؟ لو جاء النبي بمنهج والكافر رأى هذا المنهج يحد من شهواته، فإذا أقر به وقع في مشكلة مع نفسه، ماذا ينبغي؟ يقول لك أيها النبي إنك كاذب. إذا الكافر حتى ينسجم مع نفسه يكذب دعوة الأنبياء. منهج الأنبياء يحد من شهواته، ولأنه مصر على شهواته يرى من السهولة بمكان أن يكذب الأنبياء. إذا هؤلاء أصحاب القرية شأنهم شأن كل الكفار الذين تشبثوا بالدنيا واستحكمت فيهم الشهوات وأصروا عليها فأعمت أبصارهم فكذبوا الأنبياء واتهموهم بالكذب. نعم. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. شوف التعزيز ربنا عز وجل، هذا من أسلوب الله عز وجل، بيجعل صديق لك ذكرك بالحق. هذا أول تنبيه، ما استجبت يرسل لك مشكلة. المشكلة تعزيز. تقرأ القرآن يقول لك ربنا في القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا كلام رب العالمين. تعرض عن ذكر الله تلقى الحياة الصعبة، تلقى المعيشة الضنك، فالمعيشة الضنك تعزيز للآية الكريمة. تغض بصرك عن محارم الله، تشعر بسعادة في بيتك، هذه السعادة تعزيز للآية الكريمة. تكسب مالا حراما فيتلف الله مالك كله، إتلاف المال تعزيز لقول الله عز وجل. إذا دائما أنت مع قرآن والأحداث كلها تعززه، معنى تعززه تؤكده. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تستمع إلى قرية دمرها الله بزلزال أو بحرب أهلية، أو تجد أن فيها الزنا واللواط والخمر والمخدرات والدعارة، كأن الأحداث تعزز القرآن الكريم. فربنا عز وجل يستخدم دائما أسلوب التعزيز. لكن ربنا رحيم، يبدأ معك بالموعظة النظرية، يلهم أحداً أن يعظك، تستمع إلى خطبة، تجلس في مجلس علم، كلام نظري طيب لطيف، إن لم تستجب في تعزيز، في مشكلة، إن لم تستجب يرفع مستوى المشكلة. هذا العذاب الصعود. من هو السعيد إذن؟ من استجاب لله عز وجل استجابة طوعية من دون تعزيز. التعزيز يعني كلمة، الطبيب أحياناً يعطيك عيار 50 ما أثر، بدك ترفعه للمية، ما أثر 200، 500، 1000. كلما رأى الطبيب أن هذا الدواء لا أثر له في الشفاء يرفع مستوى الفاعلية. هذا هو التعزيز. فربنا عز وجل قال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. كلما الله عز وجل ساق لك دعوة أو أسلوباً ولم تستفد منه رفع الله عز وجل المستوى. لذلك الإنسان كلما ارتقى يفهم على الله بأدنى إشارة، وإذا كان حسه تلبد ما عاد يفهم إلا بمرض خبيث، ما عاد يفهم إلا بمرض عضال، ما عاد يفهم إلا بإهانة شديدة، ما عاد يفهم إلا بإفلاس كامل. تلاقي المؤمن سريع الفهم، يرى أن الأمور تغيرت. ما الذي غيرها؟ الله عز وجل. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني أنا أكاد أقول كلما رأيت أخاً كريماً بدأ يفهم على الله، هذه من أجل هذه، أقول له والله فرحت لك وهنيئاً لك فهمك على الله، لقد قطعت أربعة أخماس الهدى. حينما تفهم كل شيء يسوقه الله لك، حينما تفسر الأشياء تفسيراً إلهياً لا دنيوياً، فهذا من نعم الله عليك. إذاً دائماً الله بيعزز. أول شيء يدعوك دعوة لطيفة من خلال صديق، من خلال أخ، من خلال أستاذ، من خلال مدرس، من خلال خطيب مسجد، من خلال مقالة تقرأها، يدعوك إليه دعوة لطيفة، دعوة هيك نظرية لطيفة، فإن لم تستجب في تعزيز، هناك تضييق، شبح مصيبة، مو في مصيبة، شبح. فإن لم تستجب مصيبة حقيقية، فإن لم تستجب مصيبة أعلى. لن يدعك الله وشأنك، لأنه يحبك ولأنه يريدك، ولأنه يطلبك، ولأنه خلقك ليسعدك، فأنت مطلوب. بعض الأقوال المأسورة: يا داود، لو يعلم المعرضون حبي لهم وانتظاري إليهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إليه. يا داود، هذه إرادتي في المعرضين، فكيف إرادتي في المقبلين؟ والحمد لله رب العالمين.